وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في وجه تقدم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، وقلنا هناك عدة وجوه. ذكرنا الوجه الأول وهو ما أشار إليه الشيخ الأعظم في الرسائل، أعني التعارض ثم الترجيح، إما ترجيح حديث لا ضرر إما بعمل الأصحاب أو بموافقة الأصل. هذا كان الوجه الأول وعلقنا عليه. الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ في الرسائل أيضا وهو تقديم حديث لا ضرر بنكتة الامتنان، وعلقنا عليه أيضا. الوجه الثالث ما أشار إليه الشيخ النائيني، وهو أن النسبة بين حديث لا ضرر وأدلة الأحكام الأولية، وإن كانت العموم من وجه، لكن إذا لاحظنا المجموع من حيث المجموع فالنسبة هي الأخص مطلقا، والمناسب هو ذلك، لأن حديث لا ضرر وارد بلحاظ جميع الأحكام، فيلزم أن نلحظ جميع الأحكام بنظرة مجموعية ووحدانية. وعلقنا عليه بما تقدم. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى الوجه الرابع، ما قد يقال من أن حديث لا ضرر قطعي السند بينما سند الأدلة سند الأحكام الأولية ظني، وكلما تعارض دليلان أحدهما قطعي السند أي الصدور والثاني ظني الصدور قدم القطعي. وهذا الوجه كما ترى يحتاج إلى مقدمات. كم مقدمة يكون نثبتها حتى يتم؟ يحتاج إلى مقدمات أربع. الأولى سند، الأولى إن سند حديث لا ضرر قطعي. الثانية إن سند الحكم الأولي ظني. الثالثة إنه لا يمكن الجمع الدلالي بينهما، فالتعارض مستقر، فتصل النوبة آنذاك إلى الترجيح بالسند. وأما إذا أمكن الجمع الدلالي فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالسند كما هو واضح. والمقدمة الرابعة الأخيرة إنه في حالة التعارض المستقر يقدم قطعي السند. وحينئذ نقول أما المقدمة الأولى أعني أن حديث لا ضرر قطعي السند فنحن نسلم أنه ورد هذا الحديث، ورد ذكره في رواياتنا وروايات العام، كما ورد في كتبنا الفقهية وكتبهم الفقهية، فهو وارد في كتب الحديث وكتب الفقه الاستدلالي. ولكن بلوغ ذلك إلى حد التواتر شيء مشكل، لأن بعض هؤلاء ينقل من البعض الآخر، لا أن كل واحد ينقل في عرض نقل الآخر وليس في طوله، فتحصيل التواتر شيء مشكل، وإن كان ليس بعيدا كل البعد. وأما المقدمة الثانية، أعني أن الأدلة الأحكام الأولية ظنية السند، فنسلم أن بعضها كذلك كبعض الأحكام التي لم ترد في الكتاب الكريم، ولكن هناك بعض آخر ورد في الكتاب الكريم مثل وجوب الوضوء، فهو إذن قطعي السند، فماذا نفعل في مثل ذلك؟ إذن هذا الوجه لو تم فهو يتم في غير ما كان مستند الكتاب الكريم، وإلا كان المورد من القطعيين سندا. وأما المقدمة الثالثة، أعني أن الجمع المذكور، أن ترجيح المذكور فرع تعذر الجمع الدلالي، فهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا، فإنه مع الجمع العرفي من حيث الدلالة لا تصل النوبة إلى التقديم من حيث الترجيح من حيث السند، ومقامنا من هذا القبيل، يعني يمكن فيه الجمع من حيث الدلالة، وذلك من خلال الحكومة، فكرة الحكومة كما سوف يأتي بيان ذلك، فإنه بعد حكومتي لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، لا يصير التعارض مستقرا حتى تصل النوبة إلى الترجيح من حيث السند. مقصودي هذا، فهذا يعني راح أصبح بالجواب المبنى، بس إحنا نريد ماذا؟ نعرف هذا الشيء زين. وأما المقدمة الرابعة فهي تامة، يعني لو استقر التعارض ولم يمكن الجمع من حيث الدلالة، فتصل النوبة إلى الترجيح بما ذكر، أي تقديم قطعي السند، والوجه فيه ما دلت عليه روايات متعددة ما خالف قول ربنا فهو زخرف أو على الجدار أو ما شاكل ذلك من تعابير. إنها تدل على أن المخالف الخبر المخالف للكتاب الكريم ساقط عن الحجية. ولذلك ذكر في محله أن المخالف للكتاب، أعني مخالفة لا يمكن فيها الجمع العرفي، يكون الخبر فيها في مثل ذلك ساقطا عن أصل الحجية. فشرط حجية الخبر وثاقة الراوي، أو بعد و و و و ومن أحد من أحد تلك الأمور إيش؟ عدم المخالفة للكتاب الكريم، مخالفة لا يمكن الجمع الدلالي فيها، وإلا كان الخبر في حد نفسه ساقطا عن الاعتبار. فإذا قبلنا بهذا نضم إلى ذلك مقدمة أخرى، وهي أن مخالفة الخبر للكتاب إنما توجب سقوط الخبر عن الحجية، لا لأجل عنوان الكتاب بما هو كتاب، بل لأنه قطعي السند، يعني قطعي الصدور من الله عز وجل، يعني نسبة هذا الحكم إلى الله عز وجل نسبة إيش؟ قاطعية. فالمهم هو هذا. فإذا كان المدار هذا وتمام النقطة هذا، فنقول إن هذا ينطبق على من ينطبق على الخبر القطعي. فإن الخبر إذا كان قطعي السند فنسبة مضمونه إلى الله عز وجل حينئذ تكون نسبة قطعية، أو نسبة الخبر إلى الله نسبة قطعية، كنسبة الكتاب إلى الله عز وجل نسبة قطعية. فيلزم أن يكون المخالف للسنة القطعية ساقطا عن الاعتبار أيضا. ومن هنا نخرج بهذه النتيجة، وهي أن المخالف للكتاب الكريم ساقط عن الحجية، والمخالف للسنة القطعية ساقط عن الحجية أيضا. والنكتة في التعميم للمخالف للسنة القطعية ما أشرنا إليه. والخلاصة إن هذا الوجه يتوقف على مقدمات أربع، بعضها وإن كان تاما إلا أن البعض الآخر قابل للمناقشة. هذا بالنسبة إلى الوجه الرابع. الوجه الخامس ما أفاده الشيخ النائيني قدس سره، صفحة في رسالة لا ضرار صفحة 406، وحاصله إن حديث لا ضرار حينما يعارض أدلة الأحكام الأولية، فإذا لم نقدم حديث لا ضرر يلزم من ذلك لغوية تشريع القاعدة المذكورة. باعتبار أن تقديم جميع الأحكام الأولية على حديث لا ضرر لازمه ذلك، أي لغوية تشريع القاعدة، وتقديم بعض الأحكام الأولية دون بعض لكي نفر من محذور لغوية التشريع هو ترجيح بلا مرجح. فيتعين إذن أن نقدم القاعدة الحديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية. هذا حاصل ما ذكره الشيخ النائيني في الوجه المذكور. واعترض عليه السيد الخوئي قدس سره في الدراسات الجزء 3 صفحة 513 بما حاصله أن بالإمكان اختيار الشق الثاني، يعني تقديم بعض أدلة الأحكام الأولية على حديث لا ضرر، لا تقديمها بأجمعها على حديث لا ضرر، بل تقديم بعضها، ودعوى أنه يلزم الترجيح بلا مرجح مدفوعة بأن أدلة الأحكام الأولية ليست هي على وزان واحد، أي كلها تدل بالإطلاق على الحكم، أو كلها بالعموم، بل قسم منها يدل على الشمول لمادة المعارضة بين شريطين، أقصد من مادة المعارضة يعني يا مادة المعارضة بين حديث لا ضرر وبين الحكم الأولي، دلالة بعضها على الشمول لمادة المعارضة هي بالإطلاق، وبعضها الآخر هي بالعموم. بس حكاية ترى بيناتنا، حكاية بيناتنا، احنا هسه نقدر نستعرض كل ما اكو هسه، ماكو هم فرد حاسوب يبين لنا هذا الشيء، لكن واقع الامر كما قال قدس سره، اذ يبعد انه كلها دلالته بالعموم او كلها دلالته بمن، يعني يقدر واحد وقاعد هو بمكانه هنا يقبل شنو هذا الذي افاده قدس سره، اذ من البعيد جدا كلها دلالته بالعموم كلها دلالته بالاطلاق. فإذا قبلنا بهذا يعني بعضها دلالتها بالعموم بعضها دلالتها بالإطلاق، فحينئذ نقول ما كانت دلالته بالإطلاق سوف يتعارض مع حديث لا ضرر الذي دلالته هو بالإطلاق أيضا، ويتساقطان. وأما ما كانت دلالته بالعموم فيتقدم، أي الحكم الأول الذي دلالته بالعموم يتقدم على حديث لا ضرر. إذا لم يلزم، إذا لم يلزم محذور الترجيح بلا مرجحين بعد الالتفات إلى ما ذكرناه، وهي أن دلالة أدلة الأحكام الأولية بلحاظ مادة الاجتماع، دلالتها بلحاظ مادة الاجتماع التفت والشمول لمادة الاجتماع، ما دام دلالتها بعضها بالإطلاق بعضها بالعموم فلا يلزم حينئذ محذور الترجيح بلا مرجح، بل نقدم ما كانت دلالته بالعموم نقدم على حديث لا ضرر لوجود المرجح وهو أن دلالته بالعموم، وأما الذي دلالته بالإطلاق حينئذ يسقط مع حديث لا ضرر ولا نقدمه على حديث لا ضرر. فالنتيجة نقدم شريحة وقسم خاص من أدلة الأحكام الأولية وهو ما كانت دلالته بالعموم. هذا ما أفاده قدس سره في الدراسات، وراجعته الذي هو موجود، شوفوا لعله إن شاء الله مقصوده شيء آخر غير ما ذكرناه، والتأمل في هذا شيء واضح، فإنه نسلم بكل ما ذكره، يعني أن دلالة بعضها بالعموم ودلالة بعضها بمن بالإطلاق، ولكن بالتالي سوف نعود إلى نفس المحذور الذي ذكره، الذي ذكره منه الشيخ النائيني، فإنه بالتالي قد طرحنا حديث لا ضرر ولم نأخذ به، أما في المورد الذي تكون فيه الدلالة بالعموم فواضح، إذ المفروض أننا قدمنا العموم ولم نأخذ بحديث لا ضرر، وأما ما كانت دلالته بالإطلاق فالمفروض التساقط، يعني صحيح لم نقدم دليل الحكم الأول على حديث لا ضرر، لكن بالتالي لم نستفد من حديث لا ضرر، فصار تشريعه لغوا وعادت المشكلة كما هي، ونحن نريد ترجيحا بمرجح لا يلزم منه هجر القاعدة في تمام الموارد، بل الأخذ بها في بعض الموارد، وعليه هذا لا يكون تاما، ومن هنا يمكن يعني الله ما عنده شغل حتى شنو الفايدة يخليها وين شنو هالحكي يعني شنو إذا حتش صار البناء خو من أول خلي يسوي ليش الرحة هي ويخصص ذاته من أول يخصص ديما، مو أنه يجي هتش يسوي هاي شغلة مو شغلة شيء على أي حال. ومن هنا يمكن أن نصوغ هذا الوجه بصياغة أخرى لعلها هي المقصود للسيد الخوئي، ولا يرد عليها الإشكال المذكور. وذلك بأن يقال إن المورد من الدوران بين النص والظاهر، وكلما تعارض ما يكون كذلك قدم النص. ومستند ذلك ايش؟ العرف، فإنه يقدم ما كان نصا صريحا في دلالته ويجعله قرينا على التصرف في الآخر. أما كيف مقامنا من هذا القبيل؟ وذلك بأن يقال إن شمول دليل الحكم الأولي لمادة المعارضة هي بالظهور، باعتبار أن الدلالة إما بالإطلاق وهو ظهور، أو بالعموم وهو ظهور، فعلى كلا التقديرين الدلالة، أي على تقدير الإطلاق أو على تقدير العموم، الدلالة هي لا تعد الظهور. بينما حديث لا ضرر هو نص في نفي الحكم الضرري، لأنه ينفي الحكم الضرري، غايته نفي لجميعها بالظهور أيضا والإطلاق والعموم، ولكن نفي لبعضها ولو لشطر من الأحكام الأولية، ولو لشطر لبعض، أي لحكم أو حكمين أو ثلاثة، هذا بالنص، لأنه لو لم ينفي هذا المقدار فما هو مدلوله إذن؟ إذن ليس له مدلول. وعليه تكون دلالة حديث لا ضرر بلحاظ بعض الأحكام كاثنين أو ثلاثة أو أربعة هي بالنص والصراحة، بينما فإذا قبلنا هذا فحينئذ نقول تقع المعارضة بين أدلة الأحكام الأولية فيما بينها، فإن هذا يقول أنا مطلق ولست مقيدا بعدم الضرر، والثاني يقول ذلك، والثالث يقول ذلك، والرابع يقول ذلك، فيحصل لنا علم إجمالي بأن بعضها لم يرد إطلاقه وقد طرأ عليه المقيد جزما، ولكن لا نشخص ذلك البعض، فتسقط جميع هذه الإطلاقات عن الاعتبار، وبذلك تعود الساحة فارغة. ويا لطيف ويا جميل جدا، تعود الساحة شنو؟ فارغة علما لحديث لا ضرر، فصارت النتيجة تقديم لا ضرر. ولعل هذا مقصود السيد الخوئي، أو هذا مقصود السيد السيستاني، السيد الشيخ النائيني، لكن بهذا البيان بهذا الشكل انتهى ترى المطلب. سنتأمل في هذا، نشوفه تام مو تام. خلاصته إذن شنو صار؟ أريد بس أكرره، بس أريد أن أكرره. نقول دلالة حديث لا ضرار بالنصوصية بالصراحة، بينما دلالة أدلة الأحكام الأولية هي بالظهور. وكلما تعارض نص مع ظاهر قدم النص. ثبتنا على أنه دلالة أدلة الأحكام الأولية هي بالظهور، قلت لأن دلالتها في الشمول لمادة الاجتماع إما بالعموم أو بالإطلاق، فواحد من اثنين، وكلاهما دلالة ظهورية. أما حديث لا ضرر شموله لبعض الأحكام الأولية، بعض واحد اثنين، فهي بالنصوص لا يحتمل على أنه لا يشمل واحد أو اثنين، وإلا يبقى بلا مدلول بعد إذن. فإذا كان كذلك فسوف نعلم أن حديث لا ضرر قد قيد أو خصص بعض من بعض أدلة الأحكام الأول، لكن يا بعض من حرفه، فيحصل علم إجمالي بأن إصالة الإطلاق أو العموم في هذه الأدلة في أدلة الأحكام الأولية هي ماذا؟ ساقطة عن الاعتبار، فلا يصح التمسك بإصالة العموم أو الإطلاق في أي واحد منها، وبذلك تعود الساحة فارغة لحديث لا ضرر دون منازع، فنقدمه لكن من خلال هذا الطريق إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.